الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها صدق بعضها بعضا، ولا ريب أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر أفرد الحج محتمل لثلاثة معان: أحدها الإهلال به مفردا،
الإهلال به مفردا،
الإهلال به مفردا، الثاني إفراد أعماله، الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات.
نعم، يقول لا يزال يجيب على قول كون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال هذا يحتمل أحد أمور ثلاثة: أنه أهل به، ابتدأ به، أهل بالحج، وذلك لا ينفي أن يكون معه عمرة. الثاني أنه أفرد أعماله فأتى بأعمال الحج مستقلة. الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها، سيتحدث عن هذا إن شاء الله موسعا. نعم.
وأما قولهما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فحكيا فعله، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل.
نعم، مراده رحمه الله أن الروايات التي فيها أمر إفراد الحج فيها إجمال، أما الروايات التي فيها بيان أنه اعتمر وحج في حجته عليه الصلاة والسلام ففيها شيء من التفصيل والتوضيح، وفيها حكاية فعله عليه الصلاة والسلام الذي كانوا معه. يقول هذه لا تحتمل مثل ما تحتمل تلك الروايات، فيرد المجمل إلى المبين. نعم.
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض برواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا وعمرته جزء من حجته.
نعم، يقول إذا قال أهل بالحج يقول ما في ما يناقض أنه عليه الصلاة والسلام قرن. أهل بالحج لا يعني أنه أهل بالحج وحده، أو قال أهل بالحج دون عمرة، يقول هذا فيه فقط مجرد الإخبار عن إهلاله عليه الصلاة والسلام بالحج، وذلك لا ينفي أنه قرن بين الحج والعمرة. نعم.
فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق، فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضمت إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا، لوجب قطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب، وقول عائشة أو عروة إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها واختلف عنهم فيها، وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها.
مراده رحمه الله ينبغي الجمع، وينبغي الجمع، فالروايات التي ذكرت أمر الحج إذا ذكر إهلاله عليه الصلاة والسلام بالحج ليس فيها نفي أن معه عمرة، ولهذا الروايات الأخرى التي بيّنت ووضحت وفصلت أمر حجته وأمر عمرته يقول هذه الأشياء التي وردت مفصلة هي التي ينبغي إليها لفظة تحتمل مثل الكلمات المحامل الثلاث السابقة، فيقول يحمل هذا الإطلاق، يحمل على ما فيه تبيين وتوضيح. نعم.
وأما قول جابر رضي الله تعالى عنهما أنه أفرد الحج فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج، فإن في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفردا.
نعم، في صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه أخبر أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا نذكر إلا الحج، يتحدث عن نفسه وعن الصحابة، لذلك رضي الله عنه، لذلك لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا من عمرتهم استغربوا هذا، لأنهم كانوا متعودين على أنهم لا يعتمرون ويرون أن من أفجر الفجور أن يعتمر في أشهر الحج، فجاء هذا الدين العظيم بنسخ مثل هذه المقولات الفارغة وتركها، فيقول إن جابر رضي الله عنه يتحدث عن فعلهم ولم يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أفرد الحج. نعم.
وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فله ثلاث طرق، أجودها طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وهذا يقينا مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى.
نعم، الحديث رواه مسلم مفصلا مطولا، يقول فلفظة أنه أفرد الحج هذه الموجودة عند ابن ماجه يقول هي من الرواية بالمعنى، فتكون من فهم الراوي لا من لفظ، من فهم الراوي عن جابر لا من لفظ جابر نفسه. نعم.
والناس خالفوا الدراوردي في ذلك وقالوا أهل بالحج وأهل بالتوحيد.
نعم، المعروف أنه أهل بالحج عليه الصلاة والسلام، أما كلمة أفرد الحج فيقول هذه من الدراوردي وخولف فيها. نعم.
والطريق الثاني فيها مطرف بن مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر ومطرف قال عن جعفر ومطرف قال ابن حزم
عن جعفر ومطرف قال ابن حزم كذا
ومطرف قال ابن حزم مجهول، هو مجهول، قلت ليس هو بمجهول ولكنه ابن أخت مالك، روى عنه البخاري وبشر بن موسى وجماعة. قال أبو حاتم صدوق مضطرب الحديث، هو أحب إلي من إسماعيل بن أبي أويس. وقال ابن عدي يأتي بمناكير، وكأن أبا محمد بن حزم رأى في النسخة مطرف بن مصعب فجهله، وإنما هو مطرف أبو مصعب، وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. وممن غلط في هذا أيضا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء فقال مطرف بن مصعب المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث. قلت والراوي عن ابن أبي ذئب والدراوردي ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني وليس بمنكر الحديث، وإنما غره قول ابن عدي يأتي بمناكير، ثم ساق له منها ابن عدي جملة، لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عن
أحمد بن داود بواوين أحمد بن داود نعم
لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه كذبه الدارقطني والبلاء فيها منه.
نعم، يقصد أن مصعبا هذا ليس هو الذي منه البلاء في السند، ويقول ابن حزم قد جهله وهو معروف، لكن الراوي عنه هو الذي منه البلاء وهو أحمد بن داود هذا، لأنه ممن رمي عياذا بالله بالكذب، فليس الإشكال في مصعب هذا وإنما الإشكال في الراوي عنه بما محصله أن السند ضعيف بل واهي، إذا كان فيه هذا فإنه باطل. نعم.
والطريق الثالث لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب ينظر فيه من هو وما حاله عن محمد بن مسلم، إن كان الطائفي فهو ثقة عند ابن معين ضعيف عند الإمام أحمد، وقال ابن حزم ساقط البتة، ولم أرى هذه العبارة فيه لغيره، وقد استشهد به مسلم. قال ابن حزم وإن كان غيره فلا أدري من هو، قلت ليس بغيره بل هو الطائفي يقينا، وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر وسائر الرواة الثقات، إنما قالوا أهل بالحج، فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا أفرد الحج، ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما، بل هذا فصل وذاك أجمل.
نعم، يقول هذا فصل، قال أهل بالحج وقال غيره أهل بالحج والعمرة، ما في التناقض، يقول هذا أجمل الكلام ولا ينافي قوله إنه أهل بالحج أنه أهل معها بالعمرة، يكون هذا فصل وهذا أجمل. فهذا الجمع منه رحمه الله تعالى هو الأصل أنه يجمع بين الأحاديث قدر المستطاع حتى لا تسقط. نعم.
ومن قال أفرد الحج يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة، ولكن هل قال أحد قط عنه إنه سمعه يقول لبيك بحجة مفردة؟ هذا ما لا سبيل إليه، حتى لو وجد ذلك لم يقدم على تلك الأساطين التي ذكرناها والتي لا سبيل إلى دفعها البتة، وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام وأنه صار قارنا في أثنائه متعينا، فكيف ولم يثبت ذلك؟ وقد قدمنا عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن في حجة الوداع.
نعم، فهذا أتى عن جابر أنه قارن في حجة الوداع، وإذا قارن فلا شك القران يقتضي حجا وعمرة. نعم.
رواه زكريا الساجي عن عبد الله بن أبي زياد القطواني عن زيد بن الحباب عن سفيان، ولا تناقض بين هذا وبين قوله أهل بالحج وأفرد بالحج ولبى بالحج كما تقدم. فصل. فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة: أحدها أنهم أكثر كما تقدم، الثاني أن طرق الأخبار بذلك تنوعت أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيناه، الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجيء شيء من ذلك في الإفراد. الرابع تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد. السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي. السابع أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رووا القران. فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن حسين وحفصة ومن معهم ممن تقدم.
نعم، كل هذه الوجوه يؤيد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر. يقول: وجميع من روي عنه الإفراد أيضا روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرن. قال: فلو أردت أن تسقط روايات من روي عنه الإفراد ورواياته أيضا في القران لسلمت بقية الروايات عن البراء وعمر وحفصة وغيرهم رضي الله عنهم. وإن أردت الجمع فهو الأولى وهو الأصل أن يجمع بين الأحاديث، خاصة مع قوله رحمه الله أنه يمكن الجمع، وليست المسألة مسألة تضاد واختلاف، بل يمكن الجمع بمثل الوجوه التي ذكر. نعم.
الثامن أنه النسوك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه.
نعم، لحديث: أتاني آت من ربي وقال قل عمرة في حجة، يعني يقصد هذا مأمور به ولا يمكن أن يخالفه عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسع أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. العاشر أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. وثمة ترجيح حادي عشر، وهو قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه، بحيث لا يفصل بينها وبينه، وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه. وترجيح ثاني عشر، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للصبي بن معبد: وقد أهل بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق رواية عمر عنه صلى الله عليه وسلم أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعا، فدل على أن القران سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها. وترجيح ثالث عشر
أن كأنه رحمه الله والله أعلم لما ذكر في أول فصل عشرة وجوه ثم صار يقول: وترجيح حادي عشر وترجيح، كأنه والله أعلم رجع إلى الموضع وصار يزيد فيه، وإلا هو ذكر عشرة وجوه ثم ذكر أكثر من هذه الوجوه لما أتم العشر، قال: وثمة ترجيح حادي عشر، كأنه والله أعلم بعدما فرغ من الفصل صار يزيده بهذه الوجوه. نعم.
أن القرآن تقع أعماله
أن القارن
تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما، وعمل كل فعل على حدة. وترجيح رابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي، فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين فلم يخل نسك منهما عن هدي. ولهذا والله أعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة معا، وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه بقوله إني سقت الهدي وقرنت.
نعم، مثل هذا الحديث، حديث البراء إني سقت الهدي، يخبر عن أمرين. سقت الهدي أنه عليه الصلاة والسلام ساق هديا كثيرا عليه الصلاة والسلام، وأتم علي رضي الله عنه ما ساق حتى أهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. قال سقت الهدي وقرنت، وهذا واضح لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرد الحج، لأن القران يقتضي حجا وعمرة. نعم.
وترجيح خامس عشر وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه، ومنها أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ومنها أنه أمر به كل من لم يسق الهدي ومنها أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي.
نعم، الإفراد يقتضي أن يحج فقط دون عمرة، يبقى القران. يقول الذي استقر من فعله عليه الصلاة والسلام، فعل أصحابه رضي الله عنهم، أن يكون القران للذي ساق معه الهدي. سوق الهدي يقتضي أن يأتي الحاج معه بهدي يذبح في مكة، هديا بالغ الكعبة. يقول أن من الذي لم يسق الهدي فالسنة في حقه أن يتمتع، ومقتضى التمتع أن يعتمر ثم يتحلل تماما من عمرته، فيحل له كل ما كان حرم عليه بالإحرام ويبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن فيهل بالحج. لماذا؟ لأنه ليس معه هدي. الذي معه هدي ليس له أن يذبح هذا الهدي إلا يوم العيد، فيبقى على إحرامه. فالذي منعه من التحلل هو أنه ساق الهدي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني جعلتها عمرة أتحلل منها، ثم بعد أن أفرغ من التحلل أحج أهل بالحج في اليوم الثامن. لكن الذي منعه من هذا أنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة يستمر على إحرامه، لا يفسخ الإحرام حتى لو فرغ من عمرته إلا إذا جاء يوم العيد وجاء وقت النحر، فإذا نحر بدأ في أمر التحلل. أما الذي لم يسق الهدي من أصحابه فقد أمرهم أمرا عليه الصلاة والسلام صريحا بأن يتحللوا، وأخبرهم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي أصلا ولجعلها عمرة. وهذا والله أعلم من الأدلة الجلية الواضحة على أن التمتع أفضل هذه الأنساك. التمتع هو الأفضل، وفيه مزايا كثيرة، من جهة كون النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يتمتعوا ممن لم يسق الهدي، ومن جهة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وتمنى أنه لم يسق الهدي ليقع حجه حج متمتع، وهكذا. نعم.
والمتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة، بل في أحد القولين لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحرم. فإذا ثبت هذا فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق، ومن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل، فكيف يجعل مفرد لم يسق هديا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن أفضل من قارن ساقه من الميقات؟ وهذا بحمد الله واضح،
يعني بما يقتضي أن الإفراد لا يكون أفضل من التمتع. الإفراد لأنه ليس فيه إلا الحج لا يكون أفضل من التمتع، إذ التمتع أولى، وأمر التمتع فيه أكثر من عمل وفيه فوائد. فيقول كيف يكون المفرد الذي لم يسوق الهدي أصلا واقتصر على الحج وحده كيف يكون أفضل من جمع العمرة والحج؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله.